عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع من القلب للقلب. حقيقة يعني طبعا كما تعلمون، إحنا كان المفترض إن في مواضيع كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها، وفي أحوال كتيرة جدا عايزين يعني ننبه عليها، لكن طبعا لابد ان احنا او الداعية عموما لابد ان هو يتعايش مع أحوال وآلام وأحزان وأفراح الأمة. فالأمة حينما تمر بشيء يفرح، لابد ان احنا نفرح مع الأمة ونفرح للأمة، والأمة لما تمر بشيء يحزن لابد ان احنا نشارك الأمة جراحها وأطراحها وأحزانها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الجراح والأفراح من جسد الأمة المسلمة، اللهم أمين يا رب العالمين. ما زال جرح سوريا ينزف دما في كل مكان من أقطار سوريا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يزيل هذا النظام الفاسد الفاجر. والأول مرة واحد يقول اللفظ ده، فعلا نظام فاجر. يعني إنسان يصل لمرحلة عشان كرسي، عشان مجرد كرسي هيقعد عليه أيام وسيزول، وقد زال أبوه من قبل، وزال من قبل أبيه، وزال من قبله، وسيزول من بعده، والملك كله يعني سيزول، ولا يبقى إلا ملك الملك سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. في المشكلة بقى حينما ترجعون دي، بقى لما النظام ده يرجع ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل شق التمرة ممكن الإنسان ينجو من النار، وما الحقن دم إنسان مسلم موحد كيف يؤدي بالإنسان يوم القيامة؟ كما قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حقيقي فعلا اللي يقتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم كفل منها. ابن آدم اللي هو قابيل، لما قتل هابيل فهو أول من سن سنة القتل. فكل من يقتل على وجه الأرض يكون في ميزان سيئات قابيل الذي سن سنة القتل في هذا الكون. عشان كده النهاردة يا جماعة درس الليلة بعنوان سوريا بين المحنة والمنحة. حقيقة ممكن تيجي منحة في صورة محنة، وهو ده الكلمة اللي بيقولوها: من المحن تأتي المنح. لما تنظر إلى أحوال الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة إلى غير ذلك إلى يوم القيامة، تجد أن حصل لهم كتير أو من المحن، ولكن المحنة نفسها ممكن تكون هي نفسها عين المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. قتل كم واحد من أهل تونس، لكن تحررت تونس، فأصبح القتل نفسه رغم أنه شيء بشع هو عين الأسباب التي كانت سببا في تحرير تونس. ونسأل الله عز وجل أن يكونوا جميعا في زمرة الشهداء. كم واحد ورضنا الناس الله سبحانه وتعالى أن يكونوا جميعا في زمرة الشهداء. كم واحد استشهد من شباب مصر في ثورة 25 يناير ولكن تحررت مصر؟ كم واحد استشهد من أهل ليبيا ولكن تحررت ليبيا؟ وكم واحد استشهد من أهل سوريا؟ وإن شاء الله ستتحرر سوريا واليمن إن شاء الله، وتتحرر الأمة الإسلامية كلها، وربنا يجمعنا وإياكم يا رب على قلب رجل واحد، وتبقى أمة إسلامية كاملة ولها خلافة ولها خليفة للمؤمنين إن شاء الله. علشان محتاجين نتوحد، ومحتاجين نزيل الحدود، ومحتاجين نزيل الحواجز اللي بيننا كمسلمين، ونكون فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ارجع بالذاكرة كده للوراء. سيدنا يوسف عليه السلام ألقاه إخوانه في الجب في البئر، ومرت القافلة ووجدوه وشروه بثمن بخس وخذوه، وراح هناك وأصبح عبدا رقيقا عند عزيز مصر، وتعرض لفتنة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، وبعد كده دخل السجن. ده مين؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. خيال حضراتكم يعني شيء عجيب جدا. سيدنا يوسف يعني من سلالة كلها انبياء. فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يخش السجن. دخل السجن وفي قضية صعبة جدا اللي يدخل فيها حتى واحد من عوام المؤمنين، ورغم ذلك تحمل فتحولت المحنة إلى منحة، ويصبح بعد ذلك يوسف عليه السلام عزيز مصر، ويجيب أهله كلهم من شمال فلسطين ويدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويدخلوا وتتحقق الرؤية اللي رآها في أول السورة التي حكاها المولى عز وجل، إنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. وبالفعل أول ما راحوا دخلوا مصر وخروا له سجدا، طبعا سجود يعني تحية وإكرام وليس سجود عبادة، وإلا سجود العبادة لا يصح ولا يكون أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى من المحن تأتي المنح. سيدنا يوسف تحمل كل ده، وكانت المحنة هي عين المنح بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي أوذي أشد الإذاء، رمي سل الجزور على ظهري، رمي التراب فوق رأسي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وشج جبينه وانكسرت رباعياته ونزفت الدماء الشريفة من وجهه، طرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ويتهم في عرضي ويفعل كل هذا بأحبابه وأصحابه، رغم ذلك يعود صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، فيخرج من مكة مطرودا، فيقيم دولة للإسلام لا تدانيها ولا تضاهيها دولة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب يشتد إيذاءه على المشركين بشكل بشع جدا، ويؤذي الناس لدرجة الناس يائست من عمر بن الخطاب، وكانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ورغم ذلك من شدة إيذاءه وجرأته على المسلمين وجرأته على الإسلام وجرأته على النبي، وهو الذي حاول قتل النبي مرة، تخيلوا حضراتكم، فيتحرك قلب النبي ويدعو لعمر بن الخطاب كما عند الترمذي بسند صحيح، ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فيكون أحبهما هو عمر بن الخطاب، فيسلم عمر بن الخطاب ويكون فاروق الأمة الأكبر، فاروق الأمة اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله أكبر. تخيل حضرتك إنسان وصل إيذاءه للمسلمين بشكل لا يخطر على قلب بشر، الناس خلاص يأست منه، ورغم ذلك يتحول، بدل ما كان في الجاهلية يئد بنتا له وهي حية يدفنها وهي حية، وكان يؤذي المسلمين وكان يفعل ويفعل ويعذب الجارية بتاعته، فينقلب بعد ذلك بعد الإسلام إلى إنسان رقيق القلب، يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. شيء عجيب جدا، رقة قلب متناهية. كل ده حصل إزاي؟ هو ما هي دي مسألة كده، إن دعاء بفضل الله استجابه الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فكان عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة أحد الهزيمة تحصل، الهزيمة تحصل الهزيمة، يتقتل 70 واحد من خيرة الصحابة، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسول الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى رغم من كل ده تحدث الهزيمة، ليه؟ لأن في منحة جاية. إيه هي المنحة؟ إن لا يمكن حد يخالف أمر النبي بعد كده أبدا، ولو في أي أمر بسيط، حتى لو كان الأمر يعني لا يقبله عقل بشر. تخيل حضرتك يعني في غزوة أحد كان سبب الهزيمة إيه؟ تقدير ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم نزول الرماة من على الجبل. هم كانوا 50 نزل 40، خالد بن الوليد كان لسه مشرك وكان بيحارب ضد النبي عليه السلام، لمح الرماة والمنازيم من على الجبل، راح صدر هو والجيش من وراء الجبل وانقضوا على الصحابة من خلف وهم مشغولين بجمع الغنائم، وقتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محنة؟ محنة. يحصل بعد إيه؟ بعدها منحة على طول، اللي هي ان مفيش حد يخالف امر النبي ولو في اي شيء ولو كان صغير بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، لما امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وقال من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى الامير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويروح الامير وهو ماشي معهم في السكة ورايحين السرية، يحصل خلاف ما بينهم وما بين الصحابة اللي كانوا معاه، فيقول لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال أوقدوا فيه نارا، فأوقدوا فيه نارا، قال ألقوا بأنفسكم في النار، فشمروا خلاص نازلين في النار، فشاب منهم قال لهم انتظروا اربعوا على أنفسكم، استنوا شوية، إنما فررنا إلى رسول الله من النار، احنا خايفين من النار عشان كده أسلمنا، فأنتوا رايحين النار دلوقتي، طب استنوا بقى لحد ما نرجع للنبي، خدوا بالكم اللفظ، حتى ما نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. فتخيل وإلقاء الإنسان نفسه في النار ده أمر يدخل عقل بشر؟ لا طبعا، مش حد في الدنيا ممكن يقبل الكلام ده، من يرمي نفسه في النار؟ ورغم ذلك شوف الصحابة بيليه استنوا، لو النبي أمرنا، شوف أمرنا إن احنا نرمي نفسنا في النار، والله العظيم نعملها، هنرمي نفسنا في النار مدام ده في طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما حصل، خد بالك بقى إيه اللي حصل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الخالق فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. يبقى تتحول المحنة نفسها إلى منحة. في صلح الحديبية، صلح الحديبية البنود بتاعته الظاهر بتاعها انها قمة في الذل. ايه الذل ده كله؟ رايحين نعتمر؟ لا مش هتعتمروا، هترجعوا والسنة الجاية تيجوا، ولما تيجوا ما معكوش بس غير سلاح الراكب كده، ما فيش سلاح حرب، يا دوب بس السيف كده وفي الغمد وخلاص. وفوق ده كله كمان لو واحد مشرك جاي عايز يسلم لازم تردوه، اوعوا تقدروا واحد يسلم، ولو واحد مسلم عايز يشرك يرتد يعني احنا نقبله. طبعا الظاهر بتاع الكلام ده كله مذله بجد. وذلك سيدنا عمر بن الخطاب غضب وراح للنبي عليه السلام قال له ألست رسول الله؟ قال أجل. قال ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. قال ألم تكن قد وعدتنا أننا نطوف بالبيت؟ قال أجل. أقلت لك أنك تطوف بها هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وراح عمر الخطاب يسأل نفس الكلام لأبي بكر الصديق وقال له نفس كلمات النبي، دي الكلمات كلها خرجت من قلب يعني أقول لك إيه، أشبه قلبي بقلب النبي عليه السلام مع بعض الفارق. طبعا هو قلب أبي بكر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين، أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فراح عمر الخطاب سأل أبو بكر نفس الكلمات، فأبو بكر قال نفس الكلمات بس بضمير الغائب، قال هو رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. فعمر الخطاب يقول فما زلت أعمل لذلك أعمالا. ليه؟ صلاة قيام ليل بقى وعتق رقبة وصيام وذكر وزكاة وحاجات بقى، عمل خيرات كثيرة جدا. ليه؟ رجاء أن يغفر الله له مجادلته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديبية كانت محنة، كانت محنة طبعا، ما راحوش يعتمروا، الناس كانت رايحة فرحانة، شفت ايه؟ وفوق ده كله كمان ما فيش حد مشرك يجي نقبله، والمسلم لو عايز يرتد يرتد، محنة. لكن المنحة بقى ان لما حصل الصلح بين النبي والنبي عليه السلام مؤيد من السماء، يوحى اليه صلى الله عليه وسلم من السماء، ان هو الا وحي يوحى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عارف ان الخير كله في ان يكون فيه هدوء. ولذلك حتى شوف حتى في عصرنا الحديث في عهد القهر والاستبداد اللي كان موجود في النظام البائد، ناس كثيره جدا نفسهم يلتزم، يقول لك خايف والله يتعمل لي دوسيه وملفه وترمي في المعتقلات، فمش قادر التزم. لما الدنيا هديت بعد الثورة اللي عايز يلتزم ابتدى يلتزم، والناس مقبلة على الدين بشكل يفرح القلب. ليه؟ الدنيا أمان. هو ده المنطق بقى، ان في صلح الحديبية او هدنة الحديبية حصل أمان، فالناس اللي عايزة تسلم وعايزة تعلن إسلامها أقبلت على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى دون أي خوف من كفار قريش. الله، مش أنت لسه بتقول لو جاي واحد عايز يسلم يرفضوه؟ أيوة، بس كان حصل بقى موضوع ان في واحد اسمه أبو بصير جه وبعدين عايز يسلم، واثنين مشركين جم وراه عايزين يطلبوه، فالنبي راح مسلمه عشان النبي ما بيغدرش ابدا بحد صلى الله عليه وسلم. فابو بصير وهو راجع راح قاتل واحد، والتاني راح هرب منه ودخل على النبي يشتكي له، فالنبي عليه السلام رد ابو بصير ورد قبل ذلك ابا جندل، وبدا كل واحد عايز يسلم بقى يعمل ايه؟ بقى يروح يلتحق بسيف البحر، منطقه اسمها سيف البحر، مع ابي بصير وابي جندل، وكونوا بقى عصابه كبيره كده، اي حد من قوافل قريش رايحه مسافره يروح يقطعوا الطريق. فقريش لما يئست من الموضوع قال له خلاص يعني نسألك بالله يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقبل كل من جاء من عندنا يريد أن يسلم. دي كان سبب شوديه. فبعد الحديبية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد الحديبية أسلم عدد قليل جدا، ولكن بعد الحديبية مباشرة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عدد الصحابة في يوم حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 صحابة. يبقى من المحن تأتي المنح بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل يضرب ويعذب ويجلد وهو صائم بسبب محنة خلق القرآن، إن هم عايزين يقولوا إن القرآن مخلوق، والإمام أحمد يقول لا، القرآن مش مخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ويمتحن الإمام امتحان شديد، وكان سبب تثبيته الله سبحانه وتعالى. ثم رجل بسيط جدا من عوام المسلمين قبله في يوم الأيام كده هو يساق إلى السجن، فقال له يا إمام اعلم أنك رأس في هذه الأمة. فرجل عالم لك مقام كبير عند هؤلاء الناس، فاعلم أنك إن لم يقتلوك فإنك ستموت. خذ بالك، يعني إن كانوا هم حتى مش هيقتلوك فأنت كده كده ميت وكلنا مروحين. واعلم أنك إن زللت زلت الأمة كلها خلفك، وإن ثبتت ثبتت الأمة كلها من خلفك، فاختر إحدى الموتتين، إما أن تموت وأنت مستمسك بدين الله، وإما أن تموت وأنت ذليل لهؤلاء الناس. كانت الكلمة دي سبب في تثبيت الإمام، فلا يمكن يجيبهم أبدا لدرجة أنه كان بيجلد في حر الشمس وهو صائم وأبى أن يفطر رضي الله عنه وأرضاه. خرج من المحنة دي وربنا فرج المحنة دي وجي الخليفة اللي بعد كده، ويعني ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلب هذا الخليفة أن يصرف هذا الأمر، وأنه يتكلم حد أبدا في هذا الموضوع، وأنه يعترف بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. وزالت الفتنة عن الأمة. خرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة والجماعة. يبقى من المحن تأتي المنح بفضل الله سبحانه وتعالى. في حاجة اسمها علم الحال وحاجة اسمها علم المآل. علم الحال اللي هو ايه؟ واحد دلوقتي يا رب اشفي جماعة مرضى المسلمين يا رب العالمين. واحد دلوقتي مريض دلوقتي حالا النهاردة هو مريض، لكن بعد 3 سنين وثلاث شهور وثلاث ايام ربنا كتب له الشفاء. ده اسمه علم ايه؟ علم المآل. يعني أن هذا المرض سيؤول إلى الشفاء بعد المدة اللي أنا ذكرتها ديت. مين اللي يعلم بقى توقيت الشفاء دوت؟ هو الله سبحانه وتعالى. خد بالك، فربنا هو اللي يعلم علم الحال وعلم المآل. علم الحال قد يعلمه بعض الناس في الحياة اللي هم شايفينها، يعني أنا لا أعلم كل علم الحال. ما هو علم الحال دلوقتي في أحوال دلوقتي في روسيا في الصين في أمريكا في اليابان في الكونغو في كذا في كذا، في علم حال شغال دلوقتي حالا، فلان مريض وفلان بيزور فلان وفلان بيصلي وفلان بيعبد ربنا وفلان بيعمل كذا وفلان بينتج وفلان بيصنع. ده اسمه علم حال موجود دلوقتي. أنا لا أعلم إلا ما أراه. أنا أعلم دلوقتي إن في واحد دلوقتي قدامي بيصور في الكاميرا وفي ورانا مخرج وفي كذا وفي كذا، ده اللي أنا شايفه. واخد بال حضرتك، ده علم الحال. علم المآل ان بعد بالظبط ساعه الا ربع الحلقه هتنتهي وانا اقول لهم سلام عليكم واخد شنطتي وامشي. خد بال حضرتك، علم الحال وعلم المآل. لا يعلم علم المآل الا الله سبحانه وتعالى. خد بالك، ولذلك ربنا قال ايه؟ قال والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا كلمه حلوه قوي، قالوا لا يكون الله غالبا على امره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. فسرها كده ببساطة شديدة، أني أتعمد دائما أني أبسط الأمور عشان أبائي وأمهاتي اللي بحبهم في الله يكونوا فهمني ومعايا في الكلام ده. أن لا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال. فلان مريض ده الحال، المآل انه هيشفى امتى الله اعلم. فلان ضعيف لكن سيقوى، هيلعب تمرينات ويروح الجيم ويبقى ما شاء الله ليه عضلات وقوه كده، من الذي يعلم هذا؟ الله. فلان فقير سيغتني، امتى؟ لا يعلمه الا الله. يبقى ايه؟ لا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال، ولا يكون الله عالما الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. الله سبحانه وتعالى يريد ان فلان مريض دوت سيشفى بعد 3 سنين، هو قادر ان يشفي ولا مش قادر؟ طبعا، واذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. طيب فلان فقير لكن ربنا هيغنيه، من القادر عن ذلك؟ على ذلك هو الله، قادر ان يغنيه ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. طيب فلان مهزوم سينتصر، مين اللي هينصره؟ الله. يبقى اذا هو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة، ان ربنا عالم فلان ده هيحصل له ايه بعد فترة، وربنا قادر ان هو يجري له التحول ده. خد بال حضرتك، هي دي المسألة. فلانة ما اتجوزتش ونفسها، ربنا يسترها، يا رب استر كل بنات المسلمين يا رب العالمين، اللهم امين. وربنا قدر لها انها تتستر بعد 3-4 شهور، قادر ولا مش قادر؟ قادر. وبعدين قادر كمان ايه؟ ينتقلها زوج يسعدها دنيا واخرة ويكرمها وياخد بايدها للجنة. قادر، قادر طبعا. هو ده السر في القضاء والقدر. ولذلك احنا دايما في كل حق كان النبي يعلم الصحابة والأمة كلها الاستخارة في كل امر، في كل حاجة. حتى لو انت رايح تشتري شسع نعل اللي هو الرباط بتاع الحذاء، اعزك الله، كانوا بيستخيروا ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لاننا بنخلع من حولي وقوتي الى حول الله وقوته. احنا قلنا سر القضاء والقدر علم وقدره. ليه المقدمه الطويله دي كلها؟ عشان اقول ان فعلا سوريا بين المحنه والمنحه، عشان اقول ان سوريا دي ان شاء الله رغم المآسي اللي بتدور الان في سوريا ان شاء الله ربنا نصرها، نصرها. وهقول لك ليه، لسببين هقولهم لك بعد ما اقول الحته دي. عايز اقول لك الدعاء اللهم اني، والحديث رواه البخاري، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر إيه؟ دعاء. يبقى إذن علم وقدرة، علم وقدرة. يبقى إذن سوريا في محنة، في محنة، لكن في وسط المحنة دي في منحة. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن سبحان الملك يعني هو الإنسان يعني لما يتكلم عن النصرة، سوريا هتنتصر امتى؟ سوريا منتصرة في عز القتل ده، سوريا منتصرة. وبعد ما ينتهي القتل واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقن دماء اخواننا في سوريا، هيأتي النصر الثاني. ايه النصر الاولاني؟ ويتخذ منكم شهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرهم جميعا في زمرة الشهداء. يعني الشهادة دي حاجة مش بسيطة، يعني كون ان ربنا يصطفي من كل بيت في اسرة سورية شهيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شهداء إن شاء الله وأن يحشرهم في زمرة الشهداء. كون أن ربنا يصطفي شهيد من كل أسرة، فالشهيد كما ورد في الحديث يشفع في 70 إنسان من أهل بيتي. يبقى أهل البيت دولت حتى لو كانوا في معاصي، وكلنا أصحاب معاصي، وحتى لو كان في تقصير في حق الله وكلنا أصحاب تقصير، يبقى الشهيد ده يشفع للأسرة وللعيلة كلها، ويشفع ل70 واحد من أهله وأقاربه بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، إن النصرة الحقيقية يا جماعة إن إحنا نموت على الحق، مش إن إحنا ننتصر على سين أو عين أو صاد. ما إحنا ممكن ننتصر على بشار ويأتي واحد بعد بشار وننتصر عليه، لكن المهم إن أنا بقى لما أموت أموت على الحق. ايه فايدة ان انا انتصر وازيل طاغوت من طواغيت العصر ثم انا نفسي اموت على معصية؟ واضح. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال جل وعلا كتب الله لاغلبن انا ورسل. طب فين الغلبة اذا كان بعض الرسل قتلوا وذبحوا؟ ورغم ذلك بيقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي. كانت النصرة في انه جمع لهذا النبي بين النبوة والشهادة، فكانت رفعة لقدر النبي طبعا، لان لما يكون نبي وشهيد غير لما يكون نبي وبس. خدت بالك؟ ورغم ذلك، رغم ان يعني ذلك جمعت كل المناقب والمحاسن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يمت شهيدا صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد في الموضوع ان 3 حاجات، رقم 1 ويتخذ منكم شهداء، رقم 2 ان انت تموت على الحق، رقم 3 ده اللي احنا هنقوله بعد فاصل قصير، فانتظرونا. صلى على حبيبك.
سر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وساعدت لي سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، هو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث إن هو يقدر إن هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء بيحكي جميع قصص الأنبياء من الألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا كتاب عقيدة الطفل المسلم مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للأباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، موسوعة للشباب والأطفال من أجل تربية جيل فريد يحمل الراية. للحصول على المجموعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، ولجميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول إن سوريا بين المحنة والمنحة، إن أولا يا جماعة قضية سوريا دي قضية عمرنا، مش مسألة عشان إشبعنا سوريا بالذات، لأن هو ده الجرح الذي ينزف الآن وأي بلد في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزف جرحا آخر في الأمة الإسلامية وأن يحقن دماء أخواننا في سوريا. أي جرح بينزف لابد إن إحنا كمسلمين نتفاعل معاه. فعايز أقول لأهلنا وحبايبنا في سوريا إن من المحن تأتي المنح. الطفلة اللي اتقطعت رجليها أو الشاب اللي اتقطعت رجليه، فين المحنة؟ احنا قلنا دايما إن المحنة والمنحة عاملة زي عملة لها وجهان، عارف حضرتك الجنيه المصري من ناحية تلاقي شكل ومن ناحية تانية تلاقي شكل تاني خالص، هي دي نفس الحكاية، المحنة لها وجه والمنحة لها وجه آخر، وهي نفس الموضوع. فين المحنة؟ اتقطعت رجليها أو اتقطع رجله. طب والمنحة؟ إن جزء من جسمه سبقوا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ربنا رب يجعلهم كذلك. فين المحنة؟ اللي فقد عينيه بسبب طلقة رصاص جت في عينيه، محنة كبيرة جدا انه يفقد بصره، لكن فين المنحة؟ من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فين المحنة؟ المحنة ان واحدة فقدت أولادها. طب لما فقدت أولادها طبعا محنة كبيرة جدا انها تفقد أولادها، لكن فين المنحة؟ ينتظروها عند أبواب الجنة الثمانية ويشفعون لها عند دخول الجنة. فين المحنة؟ ان واحد اتقتل دي محنة طبعا فقد نفسه فقد حياته، لكن فين المنح انه ان شاء الله نحسبه ان شاء الله شهيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع اول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الايمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويلبس تاج الوقار يوم القيامة، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، و يشفع في 70 إنسان من أهل بيته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. فين المحنة؟ ناس كتيرة جدا مرابطين على الثغور في سوريا، لكن وطبعا تعبان واقف في شدة البرد والجوع والعطش والتعب والخوف والمشقة والتعرض للقتل، لكن فين المنحة؟ المنحة بقى اقرأ بقى واسمع معايا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: قيام ساعة في الصف للمرابطة، قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. الله أكبر، حضرتك مصدق الموضوع ده؟ لو واحد قام بس يرابط ساعة واحدة في سبيل الله أفضل من قيام الليل 60 سنة، شيء عجيب جدا. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. حديث الثالث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. تخيل حضرتك بقى، عشان كده لازم يكون عندنا يقين في النصر يا أهل سوريا يا أحبابنا وإخواننا وأهالينا. عايز أقول كلمة صغيرة خالص، قلت 3 صور من صور النصر: رقم 1 ويتخذ منكم شهداء، رقم 2 إن أنتوا تموتوا على الحق، رقم 3 إن كل محنة كان من وراها منحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلازم يكون عندنا يقين في النصر، ولازم يكون عندنا كمسلمين يقين في إنه سيأتي زمان ولن يوجد فيه على وجه الأرض إلا المسلمين فقط، وذلك عند نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما صح ذلك عند مسلم إنه لما ينزل سيدنا عيسى سيرفض إما الإسلام وإما القتل، مفيش خلاص بقى، مفيش بقى لا جزية ولا كذا ولا كذا ولا أي حاجة ولا حرب ولا أي حاجة، إما أن تقبل الإسلام وإما كذا، ده في آخر الزمان. ولذلك النبي عليه السلام قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. تبالك. طيب تعال نشوف كيف رب المولى عز وجل أنبياءه والمرسلين على اليقين. سيدنا إبراهيم في قصة إحياء الطير قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيش عنده شك أبدا، ويوم اعتذر من سيدنا إبراهيم كان عنده شك، هو فقط يريد أن يرى بس فقط قصة الإحياء والإماتة، فقط عايز انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وإن صح القول إلى حق اليقين. خد بالك، سبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبر منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. خد أنواع من الطيور مختلفة، دي أوزة، دي بطة، دي حمامة، دي فرخة، دي كذا، وقطع رأس كل واحدة منها وسبها، وحط على كل رأس إيه؟ على كل مكان جسد واحدة على جبل من الجبال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، تيجي كل واحدة جاية مرة تانية. شفت إيه؟ فكان يقدم مثلا للبطة رأس الفرخة فترفض، فإذا قدم لها رأسها التحمت وجاءت لها الحياة بإذن الله مرة أخرى. يقدم مثلا للحمامة رأس يمامة فترفض، ليه؟ خلاص هو قدر ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية المولى عز وجل إنهم يعرفوا كل حاجة حواليهم تنفعهم في حياتهم، ويعني وتنفعهم في عبادتهم لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبحون. سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، شوف، ويأتيه جبريل عليه السلام يقول: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. ما قالوش الحقني يا جبريل، ده أنا مرمي في النار خلصت من الموضوع، وجبريل كان قادر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هو مش عايز حاجة من ملك، مع أن ده أمير الملائكة وأمين الوحي، لكن لا، أنا لا أريد إلا من الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال له: أما إليك فلا، وأما إلى ربي، في رواية غلط بقى، فعلمه بحال يغني عن سؤالي دي رواية ضعيفة، أما الرواية الصحيحة التي جاءت عند البخاري فقال فحسب الله ونعم الوكيل. على طول في ساعتها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام لما خد المؤمنين من بني إسرائيل وهرب من فرعون، وكل دي رسائل لإخواننا وأحبابنا في سوريا عشان يعرفوا النصرة بتيجي منين وإن في يقين في نصر الله سبحانه وتعالى. فخدهم وطالعين وصلوا لحد البحر الأحمر، فرعون طالع بجنوده ورا موسى ومعه من مؤمني بني إسرائيل عايز يقتلهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون بالتوكيد، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أول ما قبل ما يقول كلمة سيهدين قبل ما يقول النون بتاعت سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي النهاية يدخل موسى عليه السلام والأرض تصبح طريقا يبسا، يعد الناحية الثانية يدخل فرعون يغرق هو ومن معه. ثم يأمر موسى عليه السلام ثم يطلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لهم جسد فرعون، يخرج جسد فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أي يقين، يقين في الله سبحانه وتعالى. لما جه موسى قدام الصحراء خايف طبعا، هو شايف منظر كده، هم ما عملوش سحر حقيقي يعني ما عملوش حاجة حقيقية، لكن هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني كل ما في الأمر إن هم سحروا أعين الناس حتى شافوا الحاجة ديت على خلاف ما هو، إنما سيدنا موسى شاف الحاجة على حقيقتها. والسحرة لما سيدنا موسى رمى العصاية وانقلبت حية كبيرة كلت كل الحياة بتاعتهم وما شافوها، شافوها على حقيقتها مش على سحر. ولذلك آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولذلك قبلها مباشرة ربنا بيعطيه القوة وبيعطيه المنع وبيقول له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ارمي ما تشغلش بالك وما تخافش أنت منصور، منصور لأن معك الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لأهل سوريا معكم الله سبحانه وتعالى. إن كان بشار الأسد مدعوم من روسيا ومن الصين ومن إيران ومن حزب الله ومن هؤلاء الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، فأنتم منصورون من الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، اللي بجناح واحد من أجنحة جبريشة من جناح سيدنا جبريل عليه السلام اللي ليه 600 جناح رآه النبي على صورته الملائكية مرتين سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. وفي الوقت ده بفضل الله بريشة واحدة من جناحه قلب قرى قوم لوط كلها ودمرها كلها، فجعلنا عاليها سافلها. يبقى لازم يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. آخر حاجتين أقولهم في عجالة سريعة. يوشع بن نون عليه السلام هو الفتى الذي ذكر في سورة الكهف في رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، هو تلك الفتى اللي كان معاه. سيدنا موسى لما طلب من بني إسرائيل كما جاء ذلك في سورة المائدة طلب منهم ادخلوا الأرض، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، إلى آخر الآيات. لما رفضوا مات بعد ذلك سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس، وتولى بعد ذلك يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل، وراح بهم يوم الجمعة عشان يفتحوا بيت المقدس ويطهروا من دنس هؤلاء المشركين اللي كانوا احتلوا بيت المقدس. فأوشكت الشمس على الغروب، وده كان يوم جمعة هم ما بيعرفوش يقتلوا بالليل، وصبح تاني يوم السبت هم لا يفعلون شيئا يوم السبت. فنظر يوشع بيقين شديد جدا في الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب حتى فتح الله عليه بيت المقدس. وفي هذا ورد حديث صحيح رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. في الدقيقتين اللي فاضلين أقول في عجالة سريعة ايه واجبنا بقى تجاه اخواننا من اهل سوريا، ربنا يحفظهم يا رب العالمين. رقم واحد التوبة، ان احنا نتوب ونرجع لربنا، عشان لما نتوب ونقف ندعي ونقول يا رب انصر اخواننا في سوريا او انصر اخواننا في اليمن او انصر اخواننا في اي مكان، ربنا يستجيب دعائنا. ده رقم واحد التوبة. رقم اثنين ما بقولش التبرع، بقول الجهاد بالمال، بقول الجهاد بالمال. وجاهدوا باموالكم، جهاد المال إما بدفع المال أو بمقاطعة منتجات هؤلاء الذين يساندون نظام بشار الأسد. وثمرات دفع المال عظيمة جدا هتكون في ظل عشر رحمن، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صدقة السر تطفئ غضب الرب، ملك يدعو لك اللهم أعطي منفقا خلفا، داو مرضاكم بالصدقة، ربنا يشفي مريضك بالصدقة بفضل الله سبحانه وتعالى، واطمئني فالمال لن ينقص. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن كان من بينها ما نقص مال من صدقة ادفع ولو كان قليلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. الحاجة الثالثة في عجلة سريعة الدعاء. النبي انتصر يوم بدر بالدعاء ويوم الأحزاب بالدعاء، وكانت النصرة في مواقع كثيرة جدا أيضا بالدعاء. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 4 مقاطعة منتجات الصين، مقاطعة منتجات إيران، مقاطعة منتجات أي دولة إسرائيل، مقاطعة دولة إسرائيل. آخر حاجتين قتل الهزيمة النفسية جوانا. رقم 6 عدم الاستعجال. وآخر حاجة اوعى تنسوا تدعوا لإخوانكم في سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم وأن يحقن دماءهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.